ما هي أهدافك؟ ووراء ماذا تسير؟
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، الوسواس القهري. الوسواس القهري مرض بيعاني منه نسب مش قليلة في مجتمعاتنا، مرض نفسي شهير. هل هو له وجود ولا مش وجود؟ ايه اللي يدفع واحد ان هو يغسل ايده 10 أو 15 مرة في نفس التوقيت؟ ايه اللي يخلي حد يتأكد ان الباب مقفول قبل ما ينام 20 أو 30 مرة مع ان هو لسه شايف الباب مقفول؟ ايه اللي يخلي حد وهو داخل يتوضى يشك في الوضوء بتاعه ان هو اتوضى او متوضاش، او ان هو خرج منه بضع نقاط مزي او غيره، وان هو وضوءه انتقض، ويبدا يتوضى 10 أو 15 مرة لغاية ما الجماعة تفوته؟ ايه اللي يخلي حد يحتفظ بكل الاشياء الاغراض القديمة حتى الجرايد القديمة خوف ان هو يفقد اي حاجة؟ ايه اللي يخلي مشاكل مريض الوسواس القهري ده بقى موجود بينا بصورة كبيرة، وزادت السنين اللي فاتت. السنين اللي فاتت زادت جدا، احصائيات بتقول ان هي زادت بصورة مهولة. تخيل واحد محبوس جوه دماغه، واحد مسيطر عليه افكار بتسيطر عليه بطريقة شديدة جدا، ولازم يجاريها ولازم يتماشى معاها علشان يرتاح راحة مؤقتة. ايه هو الوسواس القهري؟ الوسواس القهري ده ثلاث مراحل. المرحلة الأولى بتبقى اسمها مرحلة الاستحواذ. مرحلة الاستحواذ فكرة بتبرز لوهلة بتسيطر وتستحوذ على عقل مريض الوسواس القهري، وفي الغالب هو بيبقى مش راضي عنها للوهلة الأولى. هو مش راضي عن الفكرة دي، زي مثلا فكرة انتشار مرض في الناس اللي بيحبهم اللي هو مهتم بيهم. دي أول فكرة بتستحوذ عليه، بتسيطر عليه، بتملأ عليه تفكيره كله، فكرة الاستحواذ. يجي بعد فكرة الاستحواذ تفسير هذه الفكرة، بيجي تفسير قاسي جدا للفكرة دي. ايه التفسير القاسي ده؟ ان هو هيكون السبب في نقل المرض ده لكل اللي حواليه، لان هو مهمل في غسيل ايده أو في نظافته الشخصية. فبتيجي فكرة تسيطر عليه جدا، وبعدين تستحوذ عليه، ثم يبدأ يفسرها بأقصى تفسير ممكن إن هو هيبقى السبب في انتشار هذا المرض. فالفكرة وتفسيرها بيعملوا قلق وتوتر كبير جدا، ولأن القلق والتوتر الاتنين مش مريحين، وعلشان يستريح منهم فلازم يروح علشان يشيل الفكرة دي المستحوذة عليها أو يدفع تفسيرها، لازم يروح يغسل إيده 400 مرة مثلا. وبيعمل الموضوع ده أكتر من مرة، بيخفف التوتر شوية، لكن بعد فترة الأفكار السيئة وتفسيراتها هتسيطر عليه وهتتكرر وهتزيد وهتبقى جزء من حياته اليومية، ويبقى عايش في جحيم. يغسل ايده 20 مره ويتوضى 30 مره ويقفل الباب ويقفل محبس الغاز، ويبقى قلقان على ابنه وقلقان على بنتها، وسواس مسيطر عليها. ده اضطراب نفسي. اضطراب ايه يا جماعه؟ نفسي. النوع ده من الاضطرابات النفسيه منتشر في جميع انحاء العالم، موجود في العالم كله بلا استثناء. الدراسات الاحصائيه بتقول ان 2% من سكان العالم 2% من سكان العالم 2.3% مصابين بمرض الوسواس القهري، وده بيظهر تحت سن 35 وبيزيد في سن العشرين إلى أعلى. نسب الإصابة بتاعته بين الرجال والنساء متساوية، وبيؤثر أحيانا في الأطفال. إحصائية في آخر 10 سنين بتقول من مركز أمريكي متخصص، بتقول إن نصيب البلاد العربية 2% من إجمالي السكان مريض بالوسواس القهري، يعني ما يقرب من 6 مليون، وأعلى نسبة في البلاد العربية السعودية والعراق 2.5%، ومصر وفلسطين والإمارات 2.3%. وده ملوش علاقة بتقدم الدولة أو تأخرها أو زيادة معدل الدخل أو الاقتصاد العام للدولة أو الأفراد. يعني في بريطانيا من بين كل 1000 واحد في 12 واحد مريض بالوسواس القهري، يعني حوالي 750 ألف واحد مريض بالوسواس القهري. الأرقام بتقول إن في الولايات المتحدة الأمريكية 2,250,000. طب إيه سبب الوسواس القهري؟ إلى الآن محدش عارف السبب المباشر للوسواس القهري النون كوز. دراسات كتير اتعملت إن هو بيبقى عامل وراثي، حاجة جيناتيك في العائلات، أو بيبقى متعلق بكيمياء المخ، ولكن في إجماع في الوسط الطبي إن هو مشكلة في الوظائف الحيوية في الدماغ، في علاقة ما بين الوظائف الحيوية والوسواس القهري. في دراسة اتعملت في جامعة فروتسبيرج في ألمانيا سنة 2017، اكتشفوا من خلالها ان في نوع بروتين معين في المخ اسمه سبيريتو، ده مسؤول عن تنظيم اشارات الرسائل اللي بتحصل في الجهاز العصبي. لما بيحصل نقص في البروتين ده بيحصل خلل في الاشارات، فممكن تتكرر اكتر من مرة، وده اللي بيؤدي، ده السبب المباشر الى الان اللي اكتشفه علماء النفس. هل هو نوع واحد؟ لا، مش نوع واحد. علماء النفس قسموه الى 8 انواع. النوع الاول وساوس متعلقه بالخوف من التلوث، زي الجراثيم، زي الكائنات الدقيقه، زي الملوثات البيئيه، وسوسه. النوع الثاني عنده وسواس الخوف من فقدان التحكم والسيطره، ان هو يبقى شخص هامشي دايما خايف ان هو يعمل شيء يضر اللي حواليه، ان هو ما يبقاش في مقدمه المجلس، ان هو ما يبقاش ان هو محور الاحداث، ما يبقاش هو بؤره الموضوع. عنده مشكله ان هو عنده مشكله ازاي يهمش، ما ينفعش يهمش. ده رقم 2. رقم 3 الخوف من حدوث ضرر كبير هو مسؤول عنه، زي ما يحصل شيء ضرر لنفسه او ضرر للي حواليه. النوع الرابع الوسواس المتعلق بالمثاليه، المصاب بالوسواس القهري مصاب بالمثاليه والكمال، يعني بيقعد يرص الاشياء في خط مستقيم بصوره يعني ايه، حاجه مبالغ فيها، زي واحد مثلا بيحب ان كل حاجه تبقى في مكانها قوي. واحد صديقي بيحدثني يقول لي ان في واحد بيطلع العماره بتاعته، هو ما بيحبش منظر الاحذيه قدام الباب بتاع الشقه مش مترتب، فيقعد هو ساكن في الدور الثامن، من الدور الاول او الدور الثاني لو الاسانسير عطلان مثلا، يقعد يرص كل الاحذيه قدام كل الابواب لغايه ما يطلع فوق. تخيل، مصاب بوسواس المثاليه والكمال. رقم 5، النوع الخامس وساوس جنسيه متعلقه بالسلوك الجنسي العام، عنده مشكله في الموضوع ده. النوع السادس وساوس دينيه، ودي اللي هنناقشها ان شاء الله بعد الفاصل، في الشك في وجود الله، مسألة الخوف من الحق والباطل والأخلاق والمعتقدات، خايف دايما. النوع السابع الإصابة بمرض جسدي، دايما قلقان وخايف ان هو لما هيكبر هيصاب بالسرطان، لما هيكبر هيصاب بفشل كلوي، لما هتكبر هتعجز وجلدها هيتساقط وشعرها. النوع الثامن الأفكار الخرافية، وده الأكثر شيوعا، وده اللي بيتمثل في مثلا في موضوع مثلا زي الاعتقاد في الأرقام الزوجية أو الأرقام الفردية. يعني واحد معتقد أن رقم 13 نحس، ورقم 7 ده رقم شؤم، ورقم 2 ده رقم كويس، ده خرافات. زي برضو ارتباط الحظ بأن أنت تشوف قطة سودة أو كلب أسود، ده ليس له أي علاقة بالواقع. 8 أنواع للوسواس القهري، انت صنفت نفسك فيهم؟ انت جوه الانواع دي ولا لا؟ طيب ببساطة وهدوء. تعال نحاول نتطرق ايه اللي نقدر نعمله مع الوسواس القهري. اولا لازم نعترف بيه، لازم نعترف بان ده مريض حقيقي، ان ده مرض زي اي مرض. مفيش حاجة اسمها ان انا اتوضى 15 مرة، او ان انا اقفل الباب 20 مرة، او ان انا اقفل محبس الغاز 30 مرة. مفيش كده خالص، ده مش موجود. يبقى الحل ان انا لازم ابقى واعي. اول حاجة في العلاج عندنا اربع وسائل. اول حاجة تمييز الوساوس المستحوذة دي او الالحاحات دي عن باقي الحياة. يعني حتى لو الموضوع ده موجود يا جماعة، ما يتحولش ان هو بقى الحياة كلها. احنا دلوقتي بنشرب اللي بطريقة غير واعية، بناكل بطريقة غير واعية، بنتوضى بطريقة غير واعية. فعايزين واحنا رايحين نعمل النشاط ده نخلي الوعي بتاعنا صاحي للي بنعمله، نبقى فاهمين، نبقى مركز ان انا رايح اتوضى علشان ما انساش ان انا اتوضيت. وخلي في حاجة في المخ كده بيسموها المراقب الحيادي. يعني ايه المراقب الحيادي؟ ان هو يراقب تصرفاتك، لما يلاقيك بتعمل شعور مزعج اللي هو الوسواس القهري بيكرره، يقول لك لا خلي بالك ده وسواس قهري. ان الواحد يبدأ يضرب نفسه ان انا على فكرة انا شايف ايدي نظيفة، هي مش محتاجة تتغسل، ده تفكير استحواذي، ده وسواس قهري، انا مش محتاج ان انا اغسل ايدي. كل ما تعيد تسمية الشعور ده وتقول ان ده استحواذ وتفهم ان ده انذار مزيف وفخ هو عامله لك، وان ايدك نظيفة مش محتاجة تتغسل ولا حاجة، ده مرض الوسواس القهري. هتبدأ تستثني من آلام حياتك، الجحيم بتاع حياتك دي تستثني منها ممكن نقول 70 أو 80%. يبقى رقم واحد ان احنا نعمل تمييز للوساوس المستحوذة والإلحاحات القهرية من باقي الحياة. رقم اتنين بيسموها مرحلة النسب. مرحلة النسب دي ان احنا ننسب الإلحاح والوساوس لمصدرها الحقيقي. يعني ايه؟ لما نقول ونعترف ان ده مرض، يبقى المرض ده مش انت السبب فيه، ده مرض بسبب مشكلة في بروتين في المخ، يبقى مش انت السبب فيه، مجرد اشارات غلط. يبقى لازم ننسب المرض ده ونقول ان ده مرض مش انت. يعني المشكلة مش فيا، المشكلة فيه، فلازم انا واجهه، مش هتقبله واستسلم له وتعايش معاه وان هو بقى امر واقع جبري. لا، ده الغلط. ان في وسواس بس مش قهري، ده غلط، ده غلط شرعا وطبا ونفسيا. في وساوس انا بنقر بده، انما هي تصل الى مرحلة القهر؟ لا، في واحد بيسترسل معاها وفي واحد ممكن يقاوم. في ناس نجحت كتير، نجحوا في كتير نجحوا، انما ان انا استرسل معاها واستسلم لها اصل هي قهري، لا، ده غلط، ده الجبر، ده غلط وده ما ينفعش. فلازم نفهم بعد كده، بعد مرحلة من التدريب، ان ده فخ، ده انذار مزيف، فخ. لو انا استرسلت معاه وعملته هحس براحة وقتية لحظية، لكن الإلحاح بتاعها هيزيد أكتر وأكتر وأكتر. زي اللي بيشرب من مية البحر ما بيشبعش، مية البحر بتعطش. فأنت لما تسترسل مع الوساوس دي وتعملها، أنت مش بتريح نفسك، أنت بتتعبها من حيث تريد أن تريحها. يبقى لازم تعمل إيه؟ تقطعها. طب ده صعب؟ لا، أنا عارف أنه صعب، ولكن استعن بالله ولا تعجز، وإن شاء الله بإذن الله سبحانه وتعالى ربنا هيعينك. يبقى أول حاجة تمييز الوساوس، اكتبي معايا واكتب معايا الله يهديك، تمييز الوساوس من الحياة، بقية الحياة. رقم اتنين مرحلة النسب، ان احنا ننسب المرض الى المرض وليس من جرائي انا، مشكلة مش جوايا انا، ده مرض، استعن بالله عليه سبحانه وتعالى. يا عباد الله تداووا فإن الله لم ينزل داء إلا أنزل له دواء، علمه من علمه وجهله من جهله. رقم ثلاثة حتة القطع بقى، إن احنا ما نسترسلش معاه، إن احنا نتعود إن احنا دايما ننقل من سلوك لسلوك تاني بسرعة. إزاي؟ لو أنا مثلا قلت لك إن في واحد جراح قبل ما يخش العمليات بيتعقم وراح يغسل إيده، إيه هو المعدل اللي نقول عليه إن إيده هنا انتهت نظافتها؟ يعني المعدل اللي نقول عليه إن هو كده خلاص إيده كده نظفت؟ مفيش معدل، يعني مفيش ستوب ووتش، مفيش ساعة إيقاف بتقول لنا إن إيده كده نظفت. ممكن يقعد ينظف فيها ساعة، لكن في حاجة جوه الإنسان عاملة زي الطيار الآلي بتاع الطيارة كده اللي بتقول له كده خلاص، يعني أنت اكتفيت. مريض الوسواس بقى الطيار الآلي ده عنده عطلان، فما عندوش حاجة تقول له أنت خلاص كده اكتفيت، فلما بجيله إلحاح أنت محتاج تاني بيتمادى معاه. أنا بقول لك خليك أنت الطيار الآلي بتاع نفسك، بمعنى إن أنت تقول لنفسك خلاص، أنت اللي تقول لنفسك خلاص احنا هننقل لسلوك تاني، انا هغسل سناني، انا هتوضى، انا هعمل اي حاجه، انا هنظف هعمل أي... انقل، ما تسترسلش مع هذه الوساوس، اياك ان انت تسترسل معاها. واحد مشكلته في قفل الباب وانت رايح تقفل الباب المره الاولى ركز، كانك بتركز في كل تفصيله انت بتعملها، كانك بتصور فيديو، يعني انت بتصور ده فيديو ان انت بتقفل الباب، انا قفلت الباب وقفلت الترباس، انا كانك بتصوره في دماغك وتاكد، وخلي ده سورس مرجع عندك، بحيث ان لما يجي لك الوسواس مره تانية لا انا عندي مرجع ان انا خلاص قفلت الباب وانتهى الموضوع، وانتهى الموضوع. وده هنطبقه على شكوك الدينيه دلوقتي في الفصل ان شاء الله. رقم اربعه في العلاج التوقع والتقبل. يعني ايه التوقع والتقبل؟ انتوا بتصلوا على النبي يا جماعه ولا ما بتصلوش على النبي عليه الصلاه والسلام؟ التوقع والتقبل ان انت مش كل ما يجي لك الموضوع ده تنفعل وتزهق، يا ايه ده كل مره الوسواس، انا مريض وسواس، انا مش لن اشفى، انا ربنا مش رايد لي ان هو ان انا اشفى. بتلاقي الموضوع يزيد لما انت بتتضايق. لا، تقبله، توقعه وتقبله. يعني واحد حصل له مشكله في العربيه فانذار العربيه اشتغل، هيفضل قاعد ساكت كده يقول لغايه ما الانذار يقف لوحده؟ لا طبعا، هو لازم يتقبل ان في مشكله، ولازم يتقبل ان انذار العربيه اشتغل، ولازم عشان ده يوقف يقوم يتحرك من مكانه يشوف المشكله فين ويحلها، ولازم في كل ده يبقى متقبل ومتوقعه ومتقبله. لازم تتوقعه وتتقبله. مشكله العالم النهارده يا جماعه ان لحد النهارده في دول ومجتمعات الوعي النفسي او الطب النفسي عندهم لم يتحول الى ثقافه عامه، فمثلا مريض الوسواس ما يقدرش يعرف ان هو مريض وسواس، ما يقدرش، لان الاعراض المرض دي بتختلط بامراض تانية، ولو عرف لا يبوح بمرضه، لان ده هيدخله في مشاكل اجتماعيه كبيره جدا. تخيل امراه بنت مخطوبه لخطيبها وفوجئت ان هي مريضه بالوسواس القهري، لو قالت لخطيبها، لو قالت لحماتها هتقول عليها ايه؟ مجنون. لو قالت لخطيبها هيسيبها. زوجة لو قالت لزوجها ممكن يطلقها. زوج لو قال لزوجته ممكن تطلب انفصال. لو 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 فمريض للوسواس، لان هو احنا عندنا المناخ البيئي ليس على دراية كافية بالثقافة الطبية أو الثقافة النفسية، فممكن اللي حوالين مريض الوسواس يصفوه بحالة من ضعف الثقة أو انعدام الثقة أو ضعف الشخصية أو حتى انعدام الإيمان، وقد يصل بيه يصل بيهم إنهم يصفوه بالجنون أو الانفصام، وبالتالي مريض الوسواس بينكفئ على نفسه فالمشكلة تزيد أكتر. يعني هي لو في الاول في بدايه الموضوع ممكن نحلها الطبيب النفسي، ممكن نحلها، ده مرض يا جماعه زي اي مرض، ممكن تتحل مع السلوك المعرفي السلوكي، الطب المعرفي السلوكي، او بعض الاحيان نعرف نحلها بدعم لا المريض خجول جدا ان هو يروح لدكتور نفسي او يقعد مع اخ طيب او شيخ ينصحه في الله او كده، لا خجول، لان ده هيدخله في مشاكل اجتماعيه وهيحول حياته لجحيم. وهنا انا عايز ابعت رسالتين. الرساله الاولانيه رساله لمريض الوسواس القهري. اول رساله بقولها لحضرتك، لا يوجد ما يدعو للخجل او الحياء لان انت اصبت بمرض الوسواس القهري. مرض الوسواس القهري زيه زي اي مرض، زي مرض الربو، ربنا يعافينا وعافي المسلمين يا رب، او مريض السرطان او مريض السكر. هل هو السبب في ده؟ لا، ده قضاء الله سبحانه وتعالى عليك، تقبله برضا وقاومه، ادفع القضاء بالقضاء بالاسباب. لا يوجد ابدا ما يدعو للخجل او الحياء ابدا. ربنا سبحانه وتعالى قسم لك من البلاء المقسوم في الدنيا شيئا وخصك به، قد يكون اخف مليون مره من بلاءات اخرى. احمد الله على بلائك وتعامل معه بواقعيه، بلاش مساله الانكار ديت ونبدا نتعامل معاه بواقعيه. ده رقم واحد، ده مريض الوسواس. الرساله الثانيه لمن حول مريض الوسواس، يعني المحيطين به، أهله، إخواته، أولاده، زمايله في الشغل، إخوانه، يعني أرجوك ساعده. لو ما قدرتش تساعده أو تدعمه أو تشجعه بالكلام أو بالأفعال الإيجابية، ما تحبطوش، ما تهدموش، ما توقعوش زيادة، ما تحسسوش إن هو غريب الأطوار وإن هو إنسان مجنون. مفيش داعي ابدا للكلام المؤذي اللي بيحسسنا ان احنا حرام. يا جماعه بلاش، اتقوا الله في المسلمين. النبي صلى الله عليه وسلم يقول المؤمن المسلم اخو المسلم لا يظلمه، يحوطه من ورائه ويحفظ عليه ضيعته. الشراح بيقولوا يحوطه من ورائه، عارف انت لما تتسند على حيطه كده، الحيطه دي مستحيل تقع لان الحيطه دي هتسندك، هو بيحوطك من ورائك. هم المسلمين لبعضهم كده، احنا ليس لنا مناش غير بعض. لما يجي لك وسواس تعامل معاه بواقعيه. وده هينقلنا لفكره الوسواس، النوع اللي احنا عايزين نتكلم فيه بقى النهارده، النوع الديني. الاسئله اللي كل يوم بتجيلنا، هو ربنا موجود؟ هو القران ده حق؟ هو السنة النبوية دي كلام ربنا، كلام النبي عليه الصلاة والسلام؟ أسئلة كل يوم بتيجي في رسائل من حضراتكم، كل تقريبا أسئلة كتير قوي بتيجي. إيه رأيكم نخوض غمار الموضوع ده ونحاول بالراحة كده نرد على هذه المشكلات؟ ولكن بعد الفاصل، فاصل قصير إن شاء الله، ونرجع لكم، ما تروحش في أي مكان تاني علشان نخلص الموضوع ده النهاردة. جزاكم الله خيرا، السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إخواني وأحبابي في الله، عدنا بعد الفاصل. أسئلة محيرة الناس كلها كل يوم، أسئلة بتراودني. مين اللي يقول لي إن الطريق اللي أنا ماشي فيه ده آخره صح؟ مش وارد ان يوم القيامة الاقي ان انا كنت على باطل، وان انا كنت ماشي غلط، وان في دين تاني صح؟ مش وارد اصلا ان مبقاش في يوم قيامة، وان حياتي كلها تبقى غلط؟ انا ما شفتش ربنا. هو ربنا موجود؟ طب لو ربنا موجود، مين اللي خلق ربنا؟ اسئلة كتير بتدور في عقولنا وفي وجداننا بصورة ملحة. والأسئلة دي الناس بتاخد معاها خطين، الناس بتنقسم معاها. واحد بيسأل ويقول هو أنا طبيعي إن أنا أسأل ولا غلط؟ يعني طبيعي إن أنا أشك، ولا الشك ده نقص في الإيمان؟ الشك ده نقص في الإيمان؟ يعني لازم أقبل كل حاجة كده؟ ولا طبيعي إن أنا أسكت وأقفل كل الملفات وخلاص وأكمل كده؟ وناس كتير للأسف مكسوفة تسأل الأسئلة دي ومش قادرة تسأل، ولو عرفت إجابتها هتعبد ربنا سبحانه وتعالى وهي مستقرة وهادئة. يعني أول ذكر الملائكة في القرآن، لما تيجي تقرأ القرآن كده، أول ذكر الملائكة في القرآن الاستفهام، وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، خليفة، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء. فالاستفهام في حد ذاته مش عيب، مش غلط. جاء أناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري، فقالوا يا رسول الله إنا نجد في أنفسنا ما يتعاظم أحدنا أن يتكلم به. يعني أنا في حاجات كده وأنا بصلي ما ينفع، أو أنا بقرأ قرآن أو بيجي لي خواطر ووساوس ما أعرفش أقولها، عيب. ظن في ذات الله سبحانه وتعالى، في صفات الله سبحانه وتعالى، في أفعال الله سبحانه وتعالى، في حكمة الله سبحانه وتعالى، ما أقدرش أقوله. إنا لنجد في أنفسنا ما يتعاظم أحدنا أن يتكلم به. فقال لهم رسول الله أوجدتموه؟ قالوا نعم يا رسول الله. قال فذاك صريح الإيمان. يعني انت تشوف الوساوس دي وتدفعها ولا تسترسل معها، ده اسمه صريح الإيمان. ان انت لا تتقبل هذه الوساوس ولا تسترسل معها، ده اسمه صريح، ده افضل درجات الإيمان، ان انت بتدفع هذه الوساوس لان انت من جوه مش قابل ده عن ربنا، بتنزه الله عن مثل هذه الصفات او هذه الألفاظ. فقال ذاك صريح الإيمان، ان انت تكره ده وتنفي ده، ما تسكتش وتفضل الشكوك تزيد وتزيد 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 وتزيد، وتبدا العباده تتحول الى عباده كسوله، عباده خامله، الواحد بيصلي وخلاص مفيش خشوع ولا في اي حاجه، وتبدا العباده تنزل 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 لغايه ما تنمحي تماما. اكبر غلطه بتعملها وقت الشك ان انت تمشي في سكه غلط او ان انت تسكت. اسأل متخصص. يا جماعة جوجل مش شيخ، جوجل مش شيخ، اسأل متخصص. الله عز وجل قال الرحمن فاسأل به ايه، ها، خبيرا. يعني لما يبقى في حاجة انت عايز تسأل عنها، احنا يا جماعة احنا في الاسلام ديننا مفيش فيه عورات، يعني مفيش فيه بطحة، احنا مش خايفين من حاجة. قال الله عز وجل ألف لام ميم صاد كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه. احنا ما عندناش في الإسلام عورات، اسمها أفهام مغلوطة. ممكن تكون انت فهمت ده غلط، محتاج ان انت تذهب إلى عالم أو شيخ متقن ثقة يفكك لك التعارض، هيفهمك ايه المشكلة، يدفع عنك الشبهة. دي وظيفة العلماء وطلبة العلم، احنا مش خايفين من حاجة ولا خايفين من حاجة في ديننا، دين الله عز وجل الذي ارتضاه لخلقه فلا نخشى منه. قال الله عز وجل فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. كان في واحد مشهور جدا للباحثين في الإلحاد وما شابه اسمه جيفري لانج. جيفري لانج ده كان ابن من الولايات المتحدة الأمريكية لأسرة كاثوليكية ملتزمة، لكن أبوه كان مدمن خمر وكان ما بيهتمش بالدين كتير أبوه، وعلشان كده كان بيسيء إليه. تهرب جيفري لانج من الكاثوليكية وعائلته ما بقتش بتجاوبه على الأسئلة الكتير اللي بيسأل عليها، الأسئلة الوجودية دي، فتهرب من الكاثوليكية خالص وطبيعة الإله وكده، وقرر أنه يلحد وأدمن المخدرات، ولكن بعد دعم نفسي كبير من أمه أقلع عن المخدرات وبدأ يركز في التعليم لغاية ما خد الدكتوراه من جامعة سان فرانسيسكو في الرياضيات، ولغى فكرة أنه يسأل عن ربنا ويسأل عن الإله وعن أفعال الإله، لغاها من دماغه تماما، لغاية يوم كان في المكتبة فاصطدم برجل مسلم اسمه محمود قنديل من ماليزيا، فساعده في ترتيب الكتب بتاعته فبهرته أخلاقه، فقال له ده ديني، وأهدى كتاب نسخة قديمة من مترجمة من القرآن، وبدأ يقرأ القرآن بيقول قرأت الفاتحة والبقرة وآل عمران، لقيت الإجابات عن كل الأسئلة اللي أنا كنت بدور عليها، كل الأسئلة اللي بدور عليها لقيتها بس في الفاتحة والبقرة وآل عمران. وسمعت القرآن لأول مرة ورحت المسجد وأنا ما لسه لم أسلم، وسمعت القرآن وبكيت واستريحت. ففي مقابلة تلفزيونية المذيعة بتسأله بتقول له طب أنت مش مسلم ولا فاهم القرآن، استريحت ليه؟ قال لها الطفل الرضيع لما بيسمع صوت أمه مش بيستريح ويسكن؟ قال لها أنا شعرت هذا الشعور. وتزوج وأنجب 3 بنات وعمل كتابه الشهير اللي أنصحكم كلكم بلا استثناء، آباء وأمهات وأطفال كل الناس نقرأه، حتى الملائكة تسأل. كتاب مشهور جدا جميل في رحلته في البحث عن اليقين. ودي دعوة لكل أب ولكل أم يجاوبوا على أسئلة أبنائهم، وبالذات الأسئلة الوجودية. كتير من الملحدين يا جماعة النهاردة بيبقى الإلحاد بتاعهم إلحاد نفسي، إلحاد له نوعين، إلحاد نفسي وإلحاد علمي. عنده مشاكل دونية، عنده شايف ان الغرب متقدم عن مجتمعاتنا، شايف ان احنا الدين بتاعنا هو السبب في التأخر، شايف شايف شايف. فلما تيجي تسأل اي واحد ملحد للأسف تسأله سؤال بسيط جدا، ان العلم ماشي العلم هو المعيار. طيب لو قلت له مثلا لو انا وضعت قدامك جهاز انت اول مرة تشوفه، الجهاز ده اكتر واحد بيفهم فيه مين؟ يقول لك الصانع بتاعه، المبتكر بتاعه، كرييتر، المخترع بتاعه، مبتكر هذا الجهاز. تعال بقى نفتكر الإجابة دي وتعال نسأل الملحد ده 3 4 أسئلة. لو أنا سألت الملحد ده الكون بتاعنا ده جه إزاي؟ طلع منين الكون ده؟ هيقول لك إن الكون ده كان سديم، ما كانش فيه كون، وحصل حاجة اسمها البيج بانج. إيه البيج بانج؟ الانفجار العظيم. جميل، الانفجار العظيم. انت سمعت عن الانفجار العظيم ده من امتى؟ من 50 60 70 سنة. ايه رأي حضرتك ان الانفجار العظيم ده عندنا في القرآن من 1400 سنة؟ قال الله عز وجل اولم يرى الذين كفروا ان السماوات والارض كانتا رتقا ففتقناهما. ولو انا مؤمن بالانفجار العظيم، الانفجار ده كان فيه ذرة سنجولاريتي، الذرة الاولانية اللي جت دي اللي انفجر منها كل شيء، مين اللي خلقها؟ جت منين؟ أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما. فتلاقيه يستغرب كده ويقول لك ممكن تكون مصادفة، قد يكون النبي بتاعكم نبي ذكي وكتبها كده. لا تقف معاك طويلا وأكمل. طيب حضرتك شكل الأرض، احنا كان في السابق كان في اعتقاد أن الأرض مسطحة لغاية سنة 1577 لما السير فرانسيس دريك دار حوالين الكرة الأرضية وقال إن الأرض كروية وليست مسطحة. القرآن قال ده في سورة النازعات من 1400 سنة. قال الله عز وجل والأرض بعد ذلك دحاها. الواحد من معاني اللغة التمدد والانبساط، وواحد تاني من معاني اللغة إن كلمة دحا هي البيضة. وإحنا النهاردة عارفين إن الأرض مش كروية، عارفين إن الأرض مش كروية بالصورة الدائرية، الأرض مبسوطة من الأقطاب وبارزة من المركز في شكل بيضاوي. كلمة دحاها دحية لا تعني بيضة في اللغة، بس تعني بيضة النعامة. لو انت ركزت في بيضة النعامة هتلاقي ان شكل بيضة النعامة طبيعتها هي شكل الأرض، طبيعتها ان هي مبسوطة من الأقطاب وبارزة من المركز. فتلاقيه يقول لك ده النبي بتاعكم ده كان ذكي جدا ان هو يلاقي محافظة دي. برضو النبي بتاعكم مفيش مشكلة خالص، كمل معايا. طيب احنا عارفين ان ضوء القمر ذاتي ولا منعكس؟ الناس في الماضي كانت متصورة ان القمر بينير بذاته، لغاية فترة قريبة جدا لما عرفنا من 50 سنة او 100 سنة ان القمر ما هو الا انعكاس ضوء الشمس على القمر. وربنا سبحانه وتعالى ذكر ده في القرآن منذ 1400 سنة. قال الله عز وجل تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا. الشمس يتقال عليها سراج لأن إشعاعها من جواها، إنما القمر نور أو منير لأنه بيستمد نوره من غيره، ولم يطلق عليه أبدا في القرآن سراج، يا نور يا منير. هيتوقف الآن ومش هيتكلم معاك، ما تستناش منه رد وكمل. أنا لما كنا في المدرسة كنا عارفين إن الشمس لا تدور حول نفسها والأرض بتدور حولها، لكن ربنا سبحانه وتعالى قال في القرآن وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل في فلك يسبحون. كل في فلك ايه؟ يسبحون. كلمة يسبحون بتقول لك ان الشمس بتدور، ان العلم الان اثبت ان الشمس بتدور حوالين محورها منذ ايام بسيطة، فترة صمت. ولما تيجي تسأل الملحد مين بإمكانه يعمل كل ده، هيقول لك المخترع، الصانع، المبتكر، المبدع. كل الألفاظ دي لا تصلح إلا أن تكون لله وحده بس. العلم لا ينكر وجود الإله، إنما العلم ينكر وجود آلهة مع الله، ينكر وجود آلهة تكافئ الله. العلم بيثبت النهاردة إن لا إله إلا الله سبحانه وتعالى. طيب أنا مؤمن أن الله هو الإله، إيه اللي يضمن لي إن القرآن ده كلام ربنا؟ ببساطة خالص، تحديات القرآن الثلاثة. القرآن له ثلاث تحديات: ماضي، مضارع، مستقبل. يعني إيه؟ القرآن تحدى وذكر أسماء في عصور سابقة، وشخصيات تاريخية وسياسية لم تذكر في أي مكان غيره، ولم يعترض أحد من كفار قريش عليها، مع أن الحرب هم اختاروا الحرب، مع أن كان أسهل أن هم يعترضوا لو كان يعني أسهل أن هم يعترضوا على ده، أن هم يجيبوا صورة من مثلي. ما اعترضوش واختاروا الحرب، لأن عارفين أن الذكر ده حقيقي، ده دلالة الماضي. دلالة المضارع، القرآن تحدى أبو لهب وهو حي أنه لن يسلم وأنه من أهل النار. يعني تخيل ربنا سبحانه وتعالى قال: تبت يدا أبي لهب وتب. ربنا سبحانه وتعالى تحدى أبو لهب وقال سيصلى نارا ذات لهب، يعني هيموت على الكفر. أبو لهب لو كان أسلم إسلام ظاهري زي المنافقين ما كنا سمعنا عن الإسلام حاجة لغاية النهاردة، ولم يسلم أبو لهب. القرآن تحدى بدلالة المستقبل، تحدى الزمان ومكان انتصار الروم على الفرس في وقعة تاريخية مشهورة جدا، ولم يخطئ في ذرة، لا في زمان ولا في مكان. شعراء، فحول شعراء العرب اللي كانوا بيسمعوا القرآن لم يستطيعوا أن يأتوا بصورة من مثله، حتى أن كتير من الشعراء لما سمعوا القرآن أسلموا وقرأوا القرآن وعكفوا على القرآن وأقلعوا تماما عن الشعر، زي لبيد ابن ربيعة، لعلمهم أنهم يستحيل أنهم يجيبوا زيه، إلا بس في محاولة بائسة من مسيلمة الكذاب، لما سيدنا عمرو بن العاص ذهب إليه موفدا فقال له: يا عمرو، إنني أستطيع أن آتي بقرآن مثل قرآنكم. قال: قل. قال له: والزارعات زرعة، فالساقيات سقية، فالحاصدات حصدة، فالطاحنات طحنة، فالعاجنات عجنة، فالخابزات خبزة. فسيدنا عمرو بن العاص سكت وقال له: يا مسيلمة، والله إنك لتعلم أني أعلم أنك كذاب، مستحيل. القرآن كتاب الله، كتاب الله المجيد، إياك أن أنت تشك في ده ذرة. فهيقول لك: أنا ممكن أسلم أن القرآن كلام الله. طيب بس أنا عندي مشكلة مع السنة بتاعتكم. إيه المشكلة؟ أنا عندي مشكلة في حجية السنة. أنا شايف أن السنة مش مصدر من مصادر التشريع، أن القرآن بس، لأن القرآن ربنا حافظه، إنما السنة أنا مش ضامن إن هي محفوظة ولا لأ. ومين اللي قال إن أنا لازم أحتج بيها؟ فأنا هكتفي بالقرآن بس. وأنا أقول لك: لو أنت بتكتفي بالقرآن، إن القرآن دلالة القرآن على إن السنة وحي. يعني لما تبص في القرآن تجد إن السنة وحي، وأن الله عز وجل أوحى لنبيه أحكاما لم توجد أصلا في القرآن. يعني احنا مثلا سمعنا عن نقل القبلة من بيت المقدس الى ايه؟ الى البيت الحرام، ده موجود في القرآن في سورة البقرة. مفيش في القرآن نص، مفيش في القرآن امر من الله سبحانه وتعالى بان النبي صلى الله عليه وسلم يتخذ بيت المقدس قبلة، وبالتالي كان هذا وحيا خاصا اللي هو في السنة، ده مش موجود في القرآن. فدلالة ان القرآن بتدل على ان السنة كان فيها وحي. والنجم اذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو الذي ينطقه إن هو إلا وحي يوحى. يبقى السنة وحي، ده رقم واحد. إن ربنا سبحانه وتعالى أمر أمر عام بطاعة النبي صلى الله عليه وسلم واتباع أمره، فالأمر العام ده مش مقصور على الصحابة ولا الأفراد اللي عاشوا وقت النبي عليه الصلاة والسلام ولا التابعين، ده أمر لكل الناس. قال الله عز وجل وأرسلناك للناس بشيرا ونذيرا، وأرسلناك للناس كافة، لكل الناس لكل الناس. إن القرآن فيه أحكام مجملة، القرآن كتاب فيه قواعد كلية أحكام مجملة، ونزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم، لتبين هنا وكأن إن في حاجة غامضة في غموض. فيبقى السنة هي التطبيق العملي للقرآن، تطبيق عملي براكتيكال، بنشوف ده بعينينا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. ربنا سبحانه وتعالى أمر بالحج، طب أنا أعرف منين إن أنا في طواف الإفاضة وفي طواف الوداع وفي إحرام؟ أعرف منين مبيت مزدلفة؟ أعرف منين المشعر الحرام؟ الهدي؟ رمي الجمرات؟ طب أعرف ده كله إزاي؟ الزكاة؟ أعرف الزكاة هنا في الزروع ولا عروض التجارة ولا الذهب ولا الفضة ولا علي دين؟ أعرف ده كله منين؟ الصلاة، سجود السهو، تفاصيل الشريعة موجودة في السنة. فأنت لما بتهدر السنة أنت بتهدر الشريعة كلها. فلو أنت متجرد حقيقة وتريد أن تصل إلى الحق وتقول أنك تتبع القرآن، القرآن يأمرك باتباع السنة، القرآن يأمرك بذلك. ولزوم حفظ القرآن أن أنت تتبع السنة، يعني حفظ القرآن لا يتحقق إلا باتباع السنة، لأن أنت لو ما اتبعتش السنة هيبقى القرآن ده كتاب ترانيم، يعني كتاب ثقافي، كتاب جميل احنا بنتبرك به، بعيد عن التطبيق. ما هو التطبيق موجود في السنة، يبقى انا لو لم اطبق ذلك يبقى القرآن ده كتاب، يعني ايه كتاب كده موجود في المكتبة بنتبرك به، كتاب جميل. ده لزوم حفظ السنة. يقول لك انا ما عنديش مشكلة مع حجية السنة حقيقة، انا عندي مشكلة حقيقية مع حفظ السنة. يعني ايه حفظ السنة؟ يقول لي انا عندي مشكلة مع البخاري. بقت موضة على فكرة موضوع الامام البخاري، موضة، كل من يريد ان يطعن في الاسلام يريد ان يطعن في الامام البخاري. طيب ايه حضرتك اللي انا بقوله لكم ده حصل بيني وبين شخص حضرتك، طيب ايه المشكلة مع الامام البخاري؟ يقول لي ازاي الامام البخاري جمع 600,000 حديث في 16 سنة، وإزاي المسلمين عاشوا 200 سنة، إزاي المسلمين عاشوا 200 سنة قبل الإمام البخاري؟ يعني صحيح البخاري الإمام البخاري ولد 1194، طيب إزاي بقى 200 سنة دول، 200 سنة دول المسلمين كانوا عايشين قبل البخاري؟ غالب الناس اللي بتسأل أسئلة حول علم الحديث حقيقة، أنا آسف أن أنا أقول الكلام ده، ليس عندهم دراية بعلم الحديث. الأسئلة ممكن تبقى أسئلة منطقية وأسئلة منضبطة، لكن في علم الحديث أسئلة ساذجة جدا، أسئلة في منتهى السذاجة، مغالطات أنا آسف تافهة. ليه؟ لأن الأحاديث الموجودة في صحيح الإمام البخاري موجودة قبله، والإمام البخاري هو بس جمعها، جمع الأحاديث مش أنشأ الأحاديث. يعني مسند الإمام أحمد بيحتوي على أكثر أحاديث البخاري وصنف قبل البخاري. موطأ الإمام مالك، الإمام مالك توفي سنة 179 قبل أن يولد البخاري سنة 194، وكثير من أحاديث البخاري موجودة في الموطأ. شيخ البخاري ابن أبي شيبة في مصنف ابن أبي شيبة، غالب أحاديث البخاري موجودة في مصنف ابن أبي شيبة، مسند أبو داود الطيالسي غالب أحاديث البخاري موجودة فيه. البخاري انتقى، ركز بقى، انتقى الأصح من المرويات وجمعه في كتاب. فهذا لا يفيد أن كل اللي قبله كان فراغ، أو باطل، إنما البخاري انتقى أصح الصحيح، فكان أصح الصحيح كتاب محمد ابن إسماعيل البخاري رحمه الله. كده أنا حاولت أجاوب لك على غالب المشكلات بسرعة، وبحيلك لو عندك مشاكل على فيديوهات الدكتور زكر نايك وكتب الدكتور سامي العمري في مسائل الإلحاد، أو فيديوهات الدكتور إياد قنيبي. يا جماعة احنا محتاجين نتعامل مع الله سبحانه وتعالى بيقين. حديث في صحيح البخاري وصحيح مسلم، حديث سيدنا أبو هريرة أن عيسى بن مريم رأى رجلا يسرق، رأى رجلا يسرق فقال له: أسرقت؟ قال: لا، والذي لا إله إلا هو. قال: آمنت بالله وكذبت عقلي. آمنت بالله وكذبت عقلي. أنا ما بقولش إن أنا كذب عقلي، ولكن إن أنا لا أسترسل مع هذه المناوشات. ما تحطش ربنا في محاكمة بسبب عقلك القاصر أو فهمك القاصر، وتحاسب ربنا على رحمته وعلى حكمته وعلى قدرته. لكن اسأل ربنا إن هو ينفخ فيك روح القدرة على الصبر حتى تتجلى لك الحكمة من أفعاله وأقواله. أنت لن تحيط بشيء من أفعال الله سبحانه وتعالى، فتأدب مع الله وقف على باب الطلب بحسن الأدب. من بين 4200 ديانة في العالم اختارك أنت أن أنت تبقى مسلم. أشكر نعمة الله عز وجل عليك واجأر بها وقل: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أسأل الله عز وجل أن يردنا وإياكم إليه مردا جميلا، وأن يأخذ بقلوبنا ونواصينا إليه أخذ الكرم عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، جزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله.
إن أمتك المليئة بالجراح ترنو إليك بعين حيرة، وتخاطبك بقلب مكلول، إنها تسائلك: